أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المحقق الناعيني قدس الله نفسه وتبعه السيد المستعاذ قدس الله روحه أن العلم الإجمالي لم يكن علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجود الموافقة القطعية العملية، وذلك لإمكان جعل الترخيص في بعض أطرافه، مع أنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية وترك الموافقة القطعية العملية. فلو كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية، لا يمكن جعل الترخيص في بعض أطرافه، لأن جعل الترخيص في بعض أطرافه ترخيص في المخالفة الاحتمالية وترك الموافقة القطعية العملية، وهذا خلف فرض أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا كله بحسب مقام الثبوت، فإن الكلام في أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية، وكذلك بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية، أو لا يكون علة تامة كل ذلك بل حاز مقام الثبوت. فهل يمكن جعل الترخيص في بعض أطرافه أو لا يمكن؟ إذا كان تنجيزه بنحو العلة التامة لا يمكن، وأما بحسب مقام الإثبات، إن بالنظر إلى روايات إصالة البراءة وروايات الاستصحاب وإصالة الطهارة، فروايات إصالة البراءة لا يمكن أن تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن شمولها لجميع الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وهو لا يمكن، لأن جريان إصالة البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي معناه ترخيص المكلف في ارتكاب جميع الأطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة حكمية، أو ترك جميع أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة موضوعية، وهذا مخالفة قطعية عملية فلا يجوز. وأما جريانها في بعضها معارض مع جريانها في الآخر، فإن نسبة روايات إصالة البراءة إلى جميع أطراف العلم الإجمالي نسبة واحدة، وجريانها في بعضها معارض بجريانها في بعضها الآخر، وتسقط من جهة المعارضة. وأما جريانها في بعضها المعين دون الآخر فهو ترجيح من غير مرجح، وهذا لا يمكن، لأنه تحكم وغير ممكن. وأما جريانه في بعث الله لا معين في بعث غير المعين، فقد ذكرنا أنه ليس فردا موجودا في الخارج، إما مفهوم ذهني أو لا وجود له في الخارج. فمن أجل ذلك أدلة إصالة الوراءات لا تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي ولا البعض المعين، وتسقط من جهة المعارضة. وكذلك روايات إصالة الطهارة وروايات الاستصحاب وروايات الاستصحاب. هكذا ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه وتبعه السيد الأستاذ قدس سره. وقد أورد عليه المحقق العراقي قدس الله نفسه بأمرين: الأمر الأول أنه لو أمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، لو أمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي رغم أنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية وترك الموافقة القطعية العملية، لأمكن جعل الترخيص في موارد الشك في بقاء التكليف مع العلم بثبوته تفصيلا، مع العلم بحدوث التكليف تكليف تفصيلا، فإذا شك في بقائه فلا مانع من جريان إصالة البراءة في بعض فيه، لا مانع من ذلك. فإذا أمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لأمكن جعل الترخيص في موارد الشك في بقاء التكليف مع العلم بحدوثه تفصيلا، لا مانع من ذلك، لأن الملاك في كلا الموردين واحد، وهو جواز ترخيص في المخالفة الاحتمالية، فإنه ملاك إمكان جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا الملاك موجود في موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته تفصيلا، هذا الملاك موجود فيه. فإذا أمكن جعل الترخيص في موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم التفصيلي بحدوثه فلا مانع من التمسك بإطلاقات روايات إصالة البراءة في مقام الإثبات، فإن أدلة إصالة البراءة في مقام الإثبات لا تكون قاصرة عن شمول موارد الشك في بقاء التكليف، فإذا أمكن شموله في مقام الثبوت لأمكن في مقام الإثبات أيضا، لأن روايات الاستصحاب روايات إصالة البراءة غير قاصرة عن شمول موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته، كما أنها تشمل موارد الشك في حدوث التكليف ابتداء. هكذا ذكره المحقق العراقي، فقد أورد عليه بوجوه: الوجه الأول أن إسالة البراءة في موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بحدوثه تفصيلا محكومة بالاستصحاب، فإن المورد من موارد الاستصحاب، فإذا علم المكلف بحدوث التكليف ثم شك في بقائه فعندئذ لا مانع من الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب متحقق والاستصحاب على المشهور حاكم على إصالة البراءة، وتقديم الاستصحاب على إصالة البراءة من باب الحكومة فالاستصحاب حاكم عليها، بناء على أن الاستصحاب من الوصول المحرزة، وأما إصالة البراءة من الوصول الغير المحرزة، بل بنى السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن الاستصحاب من الإمارات غاية الأمر المرتبة الزائفة من الإمارات، يقدم عليه جميع الإمارات، ولكن ذكرنا سابقا وسوف يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب بعونه تعالى أن الاستصحاب ليس من الوصول المحرزة، بل هو من الوصول الغير المحرزة، حاله حال إصالة البراءة الشرعية، فلا فرق بينهما. فكما أن إصالة البراءة الشرعية لا تكون كاشفة عن الواقع، فكذلك الاستصحاب، ولكن مع ذلك يتقدم على إصالة البراءة لا بملاك الحكومة، بل بملاك الجمع الدلالي العرفي على تفصيلات على ما سيأتي بيانه في مبحث الاستصحاب. وعلى كلا التقديرين فالاستصحاب في المقام مقدم على إصالة البراءة، فلا تصل النوبة إلى إصالة البراءة في موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم التفصيلي بحدوثه. الوجه الثاني أن روايات إصالة البراءة لا تشمل موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته تفصيلا، لا تشمل هذه الموارد، ومختصة بموارد الشك في حدوث التكليف. فإذن روايات الاستصحاب نفسها قاصرة عن شمول موارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم بثبوته تفصيلا، ومختصة بموارد الشك في الحدوث. الوجه الثالث أن تطبيق روايات الإصالة البراءة في المقام إما بلحاظ حال اليقين بثبوت التكليف، أو بلحاظ حال الشك في بقائه، وعلى كلا التقدير لا يمكن هذا التطبيق. أما تطبيق روايات إصالة البراءة فلحاظ اليقين بحدوث هذا التكليف فلا موضوع لها، فإن موضوع روايات إزالة البراءة الشك في التكليف، ومع اليقين بثبوت التكليف فلا موضوع لها. وأما بلحاظ الشك في البقاء فموضوعه إن كان متحققا، إلا أن الحاكم في هذه حاكم حينئذ هو العقل، أي قاعدة الاشتغال، فإن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقيني. وبما أن المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف تفصيلا ثم يشك في بقائه، فالعقل يستقل باشتغال ذمته ولا يمكن الفراغ منه إلا بالامتثال. فإذن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وما حكم العقل لا مجال لإصالة البراءة في المقام. هذه الوجوه التي أوردت على المحقق العراقي قدس الله نفسه، وللمناقشة في هذه الوجوه مجال واسع. أما الوجه الأول فقد ذكر في المناقشة في هذا الوجه أنه مع قطع نظر أن إصالة البراءة محكومة بالاستصحاب، فإن المورد من موارد الاستصحاب لا إصالة البراءة مع قطع نظر عن ذلك، فإصالة البراءة لا تجري في نفسه مع قطع نظر عن كونها محكومة بالاستصحاب، وفرزنا أنها ليست محكومة بالاستصحاب، ومع ذلك أنها لا تجري في المقام في نفسه، لأن مورد إصالة البراءة الشك في التكليف واحتمال ثبوت التكليف، بحيث لولا إصالة البراءة لكان احتمال التكليف منجزا. لولا إصالة البراءة فاحتمال التكليف منجز، ولكن إصالة البراءة تمنع عن تنجيز الاحتمال، فالمانع عن تنجيز احتمال التكليف هو إصالة البراءة. وأما إذا كان التكليف منجزا بمنجز سابق في المرتبة السابقة فلا مجال لإصالة البراءة، وفي المقام كذلك، فإن هذا التكليف المشكوك بقاؤه منجزا بمنجز سابق وهو العلم التفصيلي، فإن هذا التكليف منجز بمنجز سابق وهو العلم التفصيلي، فإذا كان منجزا بمنجز سابق فلا مجال لجريان إصالة البراءة فيه، فإذن موضوع إصالة البراءة الشك في التكليف. بحيث لولا إصالة البراءة لكان احتماله منجزا، وأما إصالة البراءة تكون مانعة عنه، وليس مفاد إصالة البراءة ارتفاع التنجيز عن التكليف إذا كان التكليف منجزا بمنجز سابق، ولا يمكن أن تكون إصالة البراءة رافعة لتنجيزه، فإن إصالة البراءة مانعة عن تنجيز احتمال التكليف ولكن هذا الجواب غير صحيح، وذلك لأن التنجيز من أثر العلم ومعلول للعلم ويدور مداره حدوثا وبقاء، فإن المعلول يدور مدار علته حدوثا وبقاء، فلا يعقل بقاء المعلول بعد زوال العلة. فإذا كان التنجيز من أثر العلم فبعد زوال العلم لا يعقل بقاء التنجيز، وإلا لزم بقاء المعلول بعد زوال العلة وهو مستحيل. فإذا الشك في بقاء التكليف ومع الشك بطبيعة الحال زال تنجيز هذا التكليف بزوال المنجز وهو العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي قد زال بقاء وتبدل بالشك. فإذا زال العلم التفصيلي زال تنجز التكليف أيضا، فإذا يكون الشك شكا في التكليف، فلا فرق بين أن يكون الشك في الوقاء أو يكون الشك في الحدوث، كما أن احتمال الحدوث لا يكون منجزا إلا إذا لم تجري إصالة البراءة، كذلك احتمال بقاء التكليف لا يكون منجزا إلا إذا لم تجري إصالة البراءة، فإذا لا فرق بينهما. غاية الأمر أن الاستصحاب مقدم على إصالة البراءة، إما من باب الحكومات كما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين أن تقديم الاستصحاب على إصالة البراءة من باب الحكومة، أو من باب الجمع دلالي العرفي كما قويناه، فعلى كلا التقديرين فالاستصحاب مقدم على إصالة البراءة في موارد الشك في بقاء التكليف، وأما الجواب عن الوجه الثاني فلا مانع من شمول روايات إصالة البراءة لموارد الشك في بقاء التكليف في نفسه، لا مانع من ذلك، كما أنها تشمل موارد الشك في حدوث التكليف، كذلك لا مانع من شمول روايات إصالة البراءة لموارد الشك في بقاء التكليف بعد العلم التفصيلي بحدوثه، لا مانع في نفسه. غاية الأمر أن هذه الروايات محكومة بروايات الاستصحاب. أو أن روايات الاستصحاب مقدمة عليها بملاك الجمع دلالي العرفي، فما قطع نظر عن ذلك فلا مانع من شمول روايات إصالة البراهات لموارد الشك في بقاء التكليف أيضا. وأما الجواب عن الوجه الثالث نتكلم.